إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم الدكتور ناصر جاد الله، مستشار أول في سفارة فلسطين في فرنسا، البداية من الجزائر، حيث يؤدي أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول ووزير المالية الجزائري زيارة رسمية إلى تونس هذا الخميس على رأس وفد وزاري هام، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة الجزائرية. تأتي هذه الزيارة تكريسا للتشاور الدائم بين تونس والجزائر ولترجمة الإرادة لقيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات التونسية الجزائرية المتميزة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمستدامة استجابة لتطلع الشعبين الشقيقين. يلتقي الوزير الأول الجزائري والوفد المرافق له بمناسبة هذه الزيارة مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، كما سيتم عقد جلسة عمل وزارية برئاسة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة والوزير الأول ووزير المالية الجزائري. تندرج هذه الزيارة الرسمية في إطار الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، في مقدمتها الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة بالجزائر ولجنة المتابعة بتونس ومختلف اللجان القطاعية وأنشطة التعاون المشترك. مددت المحكمة الإسرائيلية بالقدس توقيف الطفلتين نفوذ حماد وهي في 14 من عمرها وأسراء غتيت حتى يوم الاثنين المقبل. محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود قال لوكالة الأنباء الفلسطينية أن الطفلتين حماد وغتيت تعرضتا للتعذيب والتحقيق لساعات طويلة ولسيل من الشتائم وحرمتا من الطعام خلال التحقيق معهما في أحد مراكز التحقيق في مدينة القدس. اعتقلت حماد وغتيت خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لحي الشيخ جراح مساء الأربعاء. على صعيد آخر، تصادف هذا الخميس 9 من ديسمبر 2021 الذكرى 34 لانطلاقة انتفاضة الحجارة في فلسطين عام 87 بوجه الاحتلال الإسرائيلي، والتي أفضت إلى عدة انتصارات للفلسطينيين. يحدثنا عنها الدكتور ناصر جاد الله، مستشار أول في سفارة فلسطين في فرنسا، ويجيب على أسئلة الزميل مازن حمود.
أولا، بالأمس طبعا احتفل شعبنا وأحيا ذكرى مرور 34 عام على انطلاق انتفاضة الحجارة. هذه الانتفاضة التي في الحقيقة شكلت نقطة تحول في تاريخ الصراع مع المحتل الإسرائيلي، بحيث كانت منعطف تاريخي حقيقي، وصفها يعني كانت تجربة من حيث وسائل الكفاح التي استعملت، حيث اعتمدت الحجر كأسلوب للمقاومة إضافة إلى أشكال المقاومة الأخرى مثل العصيان المدني والإضرابات والامتناع عن دفع الضرائب والمسيرات إلى آخره. وكان كل ذلك في مواجهة طبعا قوات الاحتلال اللي كانت مدججة بكافة أنواع الأسلحة الحديثة والمتطورة، واستطاعت الانتفاضة طبعا أن تفرض القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية على الساحة الدولية، وكسبت الرأي العام لصالح الحق الفلسطيني. وأصبح يعني العالم يدرك زيف الرواية الإسرائيلية ومدى الظلم والإجحاف الذي لحق بشعبنا وما قدمه شعبنا من تضحيات جسام في هذه الانتفاضة، حيث ارتقى عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في هذه الانتفاضة، واعتقل ما يقارب من 100,000 شاب فلسطيني ومواطن فلسطيني، إضافة لهدم البيوت والعقوبات الجماعية التي تم اتخاذها، وكلنا نعرف في وقت رابين سياسة تكسير العظام وكل ذلك. طبعا هذه الانتفاضة حققت لشعبنا كثير من الإنجازات وكثير من الانتصارات، وأجبرت في النهاية الجانب الإسرائيلي على الجلوس إلى مائدة المفاوضات وانطلاق المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي التي تكللت بتوقيع اتفاق أوسلو، والذي كان من نتائجه طبعا عودة القيادة الفلسطينية إلى أرض الوطن والبدء في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على أرضنا فلسطين، في انتظار قيام الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس.
نعم. دكتور ناصر جاد الله، يعني تطرقت إلى اتفاقية أوسلو التي تكللت بها الانتفاضة وتم توقيعها عام 93 بين الإسرائيليين ومنظمة التحرير الفلسطينية. هذه الاتفاقية واجهتها مطبات عدة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم مع تبدل السياسات إن كان في الولايات المتحدة أو الحكومات الإسرائيلية؟
بكل تأكيد، يعني إحنا عندما ذهبنا إلى أوسلو وقبلنا بالجلوس إلى مائدة المفاوضات كان يحدونا أمل بأن يعني نصل إلى إحقاق حقنا وإلى إقامة دولتنا المستقلة، وهذا فعلا ما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقيات موقعة مع الجانب الإسرائيلي، حيث كان من المفترض إعلان قيام الدولة الفلسطينية في عام 99. إلا أن طبعا تلكؤ الجانب الإسرائيلي وتنكره لكل المعاهدات وكل الاتفاقيات الموقعة معه، وما عقب ذلك كما تعلم من تنكر لكل هذه الاتفاقيات وقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أريل شارون باقتحام المسجد الأقصى، واللي نتج عنه بعد ذلك اندلاع الانتفاضة الثانية ونتائج التي أدت إليها، وتنكر الجانب الإسرائيلي وتنصله من كل المعاهدات من كل الاتفاقيات الموقعة معه، والذي ما زال يماطل إلى يومنا هذا، على العكس تمادى مع قدوم حكومة نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل إلى سدة الحكم، في يعني الاستمرار سياسات الإقصاء والمصادرة والقمع التي تمارس، كل أشكال القمع التي تمارس ضد شعبنا الفلسطيني وتنكر لكل حقوقه. وبعد ذلك طبعا وصول إدارة ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلنا نعرف صفقة القرن ووعد ترامب ونقله للسفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية المحتلة، وكذلك اعترافه بالقدس كعاصمة موحدة لدولة الاحتلال، وما نتج عن ذلك بعد ذلك من نتائج أدت إلى مزيد من الظلم الذي لحق وحل بشعبنا الفلسطيني.
دكتور ناصر جاد الله، يعني في الشق الثاني من هذا اللقاء معك، كما تعلم أدى الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس أبو مازن زيارة إلى كل من الجزائر وتونس هذا الأسبوع، ولاقى الترحيب الكبير والوعود إن كان على صعيد الأكاديمي والطلابي أو حتى السياسي والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية. كيف تقوم هذه الزيارة وما نتج عنها في البلدين؟
نعم، طبعا كما تعلم بأن هذه الزيارة سواء إلى الجزائر أو إلى تونس الشقيقتين من طرف السيد الرئيس محمود عباس تكتسي أهمية كبيرة وبالغة، لأن الجزائر وتونس حقيقة بلدين لهما مكانة خاصة في المخيال الوطني الفلسطيني ولهما رمزية خاصة. كما تعلم فأن الجزائر استضافت في بداية انطلاق الثورة الفلسطينية العديد من القيادات الفلسطينية وعلى رأسهم الشهيد القائد أبو جهاد خليل الوزير، كما أن الجزائر هي البلد التي أعلن منها إعلان الاستقلال الفلسطيني في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988. وتونس كما تعلم استضافت قيادة وكوادر ومقاتلين منظمة التحرير الفلسطينية على أرضها بعد حرب 82 وسياح الجيش الإسرائيلي للبنان، ومن تونس عادت القيادة الفلسطينية إلى أرض الوطن وقامت السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض وعلى تراب وطننا. وبالتالي فهما لهما رمزية خاصة في المخيل الفلسطيني. كل من الزيارتين حقيقة كانت ناجحة. طبعا تم إجراء مشاورات مع كل من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس قيس سعيد حول القمة العربية القادمة المزمع عقدها بالجزائر، وتنسيق المواقف بشأنها لضمان خروجها بقرارات داعمة ومؤيدة للقضية الفلسطينية ولكافة القضايا العربية.
استمعنا إلى اللقاء الذي أجراه الزميل مازن حمود مع الدكتور ناصر جعد الله مستشار أول في سفارة دولة فلسطين في فرنسا. نبقى في شأن الفلسطيني، حيث شارك العشرات من أهالي الأسرى والأسيرات هذا الخميس في حفل تكريم أقامه مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسات الأسرى في بيت لحم. رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر قال إن المرأة الفلسطينية لها باع طويل في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، فقد دخل سجون الاحتلال من العام 67 حوالي 17 15,000 أسيرة فلسطينية عشنا ظروفا معيشية صعبة وسيئة مبنية على سياسة الاحتلال القائم على العنف. بدوره شدد محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد على أهمية حث همم أهالي الأسرى والأسيرات ورفع معنوياتهم ورفع حالة الأمل لنستمر في مسيرتنا كما قال حتى دحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. إلى الشأن اللبناني، حيث أجرى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي محادثات ثنائية في مقر رئاسة الحكومة المصرية في القاهرة. وأعقب الاجتماع الثنائي محادثات موسعة شارك فيها عن الجانب المصري مساعد رئيس مجلس الوزراء السيد أرن، وحضر عن الجانب اللبناني السفير في مصر علي الحلبي والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر. وكان رئيس الوزراء اللبناني أدلى بعد زيارته مقر جامعة الدول العربية بهذا التصريح، قال: تشرفت بزيارة مقر الجامعة العربية للتعبير أولا عن شكري لمعالي الأمين العام أحمد أبو الغيط على جهده في جمع الكلمة العربية الواحدة وعلى دعمه الدائم للبنان، حيث كان السباق في الاتصال لكي يكون إلى جانب لبنان دائما. أعلم تماما جهوده المستمرة لتقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية لكي تتفهم الدول العربية موقف لبنان. وتابع ميقاتي: قد شكرته على جهده الدائم بهذا الصدد وتمنيت له التوفيق، ونحن كعرب نتطلع إلى هذا المكان لكي يجمع جهودنا ولكي نتصالح مع بعضنا البعض، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وعلينا أن نكون جميعا يدا واحدة ويد الله مع الجماعة، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من القاهرة. في الشأن الليبي، اقترح المجلس الأعلى للدولة وهو هيئة تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، اقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 من الحالي إلى شهر شباط فبراير المقبل بسبب الخلافات المستمرة بين المعسكرين المتنافسين. وفي هذا الشأن صرح نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح خلال مؤتمر صحفي في طرابلس بأن الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية ستعصف بالعملية السياسية برمتها، مشيرا إلى التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية. واقترح المجلس الذي يتخذ مقرا في طرابلس تنظيم الانتخابات الرئاسية في شباط فبراير المقبل بشكل متزامن مع الانتخابات النيابية. وجاء في نص مبادرة المجلس أن تكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري. لا يوجد في ليبيا دستور منذ أن ألغاه معمر القذافي عام 1969. أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي عن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي التي بدأت قبل 7 سنوات لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وصرح بعد انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف: اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف، وأضاف أن العلاقة ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين. من جانبه، قال اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، قال إن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاق عليه. وأشار نقلا عن حديث قائد قوات التحالف اللواء جون برينن إلى عمليات نقل الأفراد والمعدات التي جرت مؤخرا إلى خارج العراق. في واقع الأمر سيبقى حوالي 2500 جندي أمريكي و1000 جندي من قوات التحالف المنتشرين في العراق. هذه القوات لا تقاتل وتقوم بدور استشارة وتدريب منذ صيف 2020، لكن الحشد الشعبي الذي يمثل مجموعة فصائل شبه عسكرية مندمجة ضمن القوات النظامية ولديها حضور سياسي فاعل وحليفة لطهران يطالب برحيل القوات الأمريكية. تستأنف اليوم في فيينا الجولة السابعة من المحادثات النووية الإيرانية بعد توقف دام 5 أيام طلبتها الدول الغربية للتشاور إثر تقديم وفد إيران مقترحات وصفها الأوروبيون والأمريكيون بأنها تقود مبدأ التفاوض وتحمل تراجعا كبيرا عما تم الاتفاق عليه في الجولات الست السابقة، فيما حث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي على الإسراع في تحقيق تقدم خلال المباحثات. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر أنه تحدث مع وزير الخارجية الإيراني قبل انطلاق الجولة الحالية من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة تحقيق تقدم أسرع على طاولة التفاوض. بدورها شددت الإدارة الأمريكية على أن تلك الجولة ستشكل اختبارا لمدى جدية طهران والتزامها بتحقيق تقدم فعلي على طاولة التفاوض. دعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى التعجيل في تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر، وذلك في ظل مواجهة متغيرات جائحة كورونا، حيث أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه متحور أوميكرون يظل التطعيم أفضل من عدمه بحسب المنظمة. وحتى الآن تم الإبلاغ عن حالات إصابة بمتحور أوميكرون في 57 دولة، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع. فالخبراء يشيرون إلى أنه في جنوب أفريقيا يتزايد عدد حالات أوميكرون، فيما يكون انتقال دلتا منخفضا جدا، لذلك كانت المنافسة بين المتغيرين قليلة. نصل إلى الصفحة الرياضية، حيث أحرزت الرباعة التونسية غفران بالخير بتشقنت في أوزبكستان ذهبيتي الخطف والمجموع وزن 203 كيلوغرامات في بطولة العالم لرفع الأثقال الجارية حاليا بأوزبكستان. ودائما في الرياضة، في أجواء ممتازة ومعنويات مرتفعة استأنفت عناصر المنتخب الجزائري لكرة القدم للمحليين المدعوم ببعض عناصر الفريق الأول، استأنفت تحضيراتها بمركب العقلة بالدوحة تحسبا لمقابلة الدور ربع النهائي من منافسة الكأس العربية التي تجمعها بالمنتخب المغربي هذا السبت بملعب التمام ابتداء من 8 مساء بتوقيت الجزائر. يأتي هذا الاستئناف غداة المقابلة التي تعادل فيها الخضر مع المنتخب المصري بهدف لهدف لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات. وأيضا في الربع النهائي سوف تلتقي تونس مع عمان وقطر مع الإمارات الجمعة، والسبت أيضا تلعب مصر ضد الأردن. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.